وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، وما زال الكلام موصولا حول بعض الشبهات التي أثارها نفاة الحكمة. ومن جملة ما قالوه: وأي حكمة له في خلقه خلقا يعذبهم بأنواع العذاب الدائم الذي لا ينقطع، إلى آخره. قال أهل الحكمة ردا على هؤلاء ردا إجماليا، وقلنا سنعيد هذه الصفحة ونشرع إن شاء الله في جواب هذه الأسئلة من وجوه. قال أهل الحكمة: ليست هذه الأسئلة والاعتراضات التي قد جئتم بها في حكمة أحكم الحاكمين بأقوى من الأسئلة والاعتراضات التي قدح بها أهل الإلحاد في وجوده سبحانه وتعالى. وصلتم إلى هذا الموضع أم لا؟ وصلتم يا أخوانا؟ ماشي. قال أهل الحكمة: ليست هذه الأسئلة والاعتراضات التي قد جئتم بها في حكمة أحكم الحاكمين بأقوى من الأسئلة والاعتراضات التي قدح بها أهل الإلحاد في وجوده سبحانه، وقد أقاموا 40 شبهة تنفي وجودهم، وكذلك اعتراضات المكذبين لرسله، وقد حكيتم أنتم عنهم 80 اعتراضا، وكذلك الاعتراضات التي قدح بها المعطلة في إثبات صفات كماله قد علمتم شأنها وكثرتها، وكذلك الاعتراضات التي نفى بها الجهمية علوه على خلقه واستواءه على عرشه وتكلمه بكتبه وتكليمه لعباده، ولقد علمتم الاعتراضات التي اعترض بها أهل الفلسفة في كونه خالقا للعالم في 6 أيام، وعلى كونه يقيم الناس من قبورهم ويبعثهم إلى دار السعادة أو الشقاء ويبدل هذا العالم ويأتي بغيره، واعتراضات هؤلاء. وأسئلتهم أضعف اعتراضات نفاة حكمته وغاية أفعاله المقصودة، وكذلك اعتراضات نفاة القدر وأسئلتهم إلى غير ذلك. وقد اقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن أقام في هذا العالم لكل حق جاحدة، نعم، ولكل صواب معاندة، كما أقام لكل نعمة حاسدة ولكل شر رائدة، وهذا من تمام حكمته الباهرة وقدرته القاهرة، ليتم عليهم كلمته وينفذ فيهم مشيئته ويظهر فيهم حكمته ويقضي بينهم بحكمه ويفاضل بينهم بعلمه، ويظهر فيهم آثار صفاته العليا وأسمائه الحسنى، ويتبين لأوليائه وأعدائه يوم القيامة أنه لم يخل حكمهم ولم يخل حكمة، ولم يخلق خلقه عبثا ولا تركهم سدى، وأنه لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، وأن له الحمد التام الكامل على جميع ما خلقه وقدره وقضاه، وعلى ما أمر به ونهى عنه، وعلى ثوابه وعقابه، وأنه لم يضع من ذلك شيئا إلا في محله الذي لا يليق به سواه. قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وإذا تبين لأهل الموقف ونفذ فيهم قضاؤه الفصل وحكمه العد، نطق الكون أجمعه بحمده، كما قال تعالى: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وجواب هذه الأسئلة من وجوه: أحدها أن الحكمة إنما تتعلق بالحدوث والوجود والكفر والشرور وأنواع المعاصي، راجعة إلى مخالفة نهي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما أمر به، وليس ذلك من متعلق الإيجاد في شيء، ونحن إنما التزمنا أن ما فعله الله وأوجده فله فيه حكمة وغاية مطلوبة، وأما ما تركه سبحانه ولم يفعله فإنه وإن كان تركه لحكمة في ذلك فلم يدخل في كلامنا فلا يرد علينا. وقد قدمنا أن الشر ليس إليه بوجه. إيه معنى الشر هنا؟ الشر المحض. أحسنت. اكتب جنبها الشر المحض. فإنه عدم الخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء كاسمه. فإذا قلنا أن أفعال الرب واقعة لحكمة وغاية محمودة لم يرد علينا تركه. يوضح الجواب الثاني، وهو أنه سبحانه وتعالى قد ترك ما لو خلقه لكان في خلقه له حكمة، فيتركه لعدم محبته لوجوده، أو لكون وجوده يضاد ما هو إليه، أو لاستلزام وجوده فوات محبوب له آخر. وعلى هذا فتكون حكمته في عدم خلقه أرجح من حكمته في خلقه، والجمع بين الضدين مستحيل. فرجح سبحانه أعلى الحكمتين بتفويت أدناهما، وهذا غاية الحكمة. فخلقه وأمره مبني على تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بتفويت المرجوحة. وإحنا بنقول القاعدة العامة أن الله عز وجل ما أمر بشيء إلا وكله خير محض، أو خيره أكبر من شره، وكذلك ما نهى عن شيء إلا وهو شر محض، أو شره أكبر من نفعه. دي القاعدة العامة التي جرت عليها الشريعة. يقول وأمره مبني على تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بتفويت المرجوحة التي لا يمكن الجمع بينهما وبين تلك الراجحة، وعلى دفع المفاسد الخالصة أو الراجحة، وإن وجدت المفاسد المرجوحة التي لا يمكن الجمع بين عدمها وعدم تلك الراجحة. وخلاف هذا هو خلاف الصواب والحكمة. الجواب الثالث أن يقال غاية ذلك انتفاء الحكمة في هذا النوع من المقدورات، أفيلزم من ذلك انتفاؤها في جميع خلقه وحكمه؟ فهب أن هذا النوع لا حكمة فيه، فمن أين يستلزم ذلك نفي الحكمة والغرض في كل شيء؟ كيف وفيه من الحكم والغايات المحمودة ما هو معلوم لأهل البصائر الراسخين في العلم، كما سننبه على اليسير منه إن شاء الله. الجواب الرابع أن لم ندع حكمة يجب أن لم ندع حكمة يجب أو يمكن اطلاع الخلق على تفاصيله، فإن حكمة الله أعظم وأجل من ذلك. فما المانع من اشتمال ما ذكرتم من الصور وغيرها على الحكم حدة ينفرد الله بعلمها، كما قال للملائكة وقد سألوه عن ذلك: إني أعلم ما لا تعلمون. ولعلكم تذكرون الأسباب التي أدت إلى انحراف الخلق في معتقد القضاء والقدر، كما قال ابن تيمية رحمه الله: وأصل ضلال كل فرقة أن دخلوا في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا له حكمة أو لم يفهموا حكمة له، فصاروا على نوع من الجاهلية، بدأوا يريدون البحث عن كل حكمة لشيء قدره ربنا، فعجزوا لأن مدارك العقول محدودة. فلما عجزوا عن هذا بدأوا يقيسون أفعال الرب على أفعال المخلوقات، فضلوا وضلوا. أيضا وقفوا على بعض الآيات المتشابهة في مسائل القضاء والقدر، وتركوا الآيات المحكمات. يقول فما المانع من اشتمال ما ذكرتم من الصور اللي هي إبليس وتعذيب الناس إلى غير ذلك وغيرها من الحكم حدة ينفرد الله بعلمها، كما قال تعالى للملائكة وقد سألوه عن ذلك قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فمن يقول بلزوم الحكمة لأفعاله وأحكامه مطلقا لا يوجب، انتبهوا، لا يوجب مشاركة خلقه له في العلم به. نعم، لما؟ طيب، إن أطلعنا ربنا عز وجل على كل حكمة في كل ما قدره وقضى، وأطلعنا على ذاته العلية، أين الغيب؟ وأين الإيمان بالغيب؟ وأين الابتلاء والاختبار؟ يبقى ما فيش بقى بتؤمن من بالإله، أين الله؟ أهو أذن لنا برؤيته. طيب لما لم تنظر إلى النساء؟ أهو هيجي لك انسلاخ في القرنية بعد 20 سنة، واخد بالك؟ يبقى خلاص، فين بقى الإيمان بالغيب؟ يبقى انتهى. يبقى كان مقتضى الحكمة والبلاء أن الله يخفى علينا هذا. يقول: فمن يقول بلزوم الحكمة لأفعاله وأحكامه مطلقا لا يوجب مشاركة خلقه له في العلم بها. الجواب الخامس: أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، اكتب عندك، ولا في أسمائه، فله في جميع ما ذكرتم وغيره حكمة ليست من جنس الحكمة التي للمخلوقين، كما أن فعله ليس مماثلا لفعلهم، ولا قدرته وإرادته ومشيئته ومحبته ورضاه وغضبه مماثلا لصفات المخلوقين. الجواب السادس: أن الحكمة تابعة للعلم والقدرة، فمن كان أعلم وأقدر كانت أفعاله أحكم وأكمل، والرب تعالى منفرد بكمال العلم والقدرة، فحكمته بحسب علمه وقدرته، كما تقدم تقريره فحكمته متعلقة بكل ما تعلق به علمه وقدرته. الجواب السابع: أن الأدلة القاطعة قد قامت على أنه حكيم في أفعاله وأحكامه، فيجب القول بموجبها وعدم العلم بحكمته في الصورة المذكورة، ولا يكون مسوغا لمخالفة تلك الأدلة القاطعة، لا سيما وعدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. مضبوطة؟ طيب. الجواب الثامن: أن كماله المقدس يمنع خلو هذه الصور التي تقصيتم بها عن الحكمة، وكماله أيضا يأبى اطلاع خلقه على جميع حكمته، فحكمته تمنع إطلاع خلقه على جميع حكمته، بل الواحد منا لو أطلع غيره على جميع شأنه وأمره عد سفيها جاهلا، وشأن الرب تعالى أعظم من أن يطلع كل واحد من خلقه على تفاصيل حكمته. فاكرين الشيخ محمد قال إيه؟ قال خلي الطبق مسطور، مظبوط كده؟ فاكرها يا شيخ محمد؟ الجواب التاسع: أنكم إما أن تعترفوا بأن له حكمة في شيء من خلقه وأمره، أو تنكروا أن يكون له في شيء من خلقه وأمره حكمة، فإن أنكرتم ذلك وما هو من الظالمين ببعيد، كذبتم جميع كتب الله ورسوله والعقل والفطرة والحس، وكذبتم عقولكم قبل تكذيب العقلاء لكم. فمن جحد حكمة الله الباهرة في خلقه وأمره فإن جحد حكمة الله الباهرة في خلقه وأمره بمنزلة جحد الشمس والقمر والليل والنهار، وغير مستنكر لكثير من طوائف أهل الكلام المكابرة في جحد الضروريات. وإن أقررتم بحكمته في بعض خلقه وأمره قيل لكم: فأي الأمرين أولى به، وجود تلك الحكمة أم عدمه؟ فإن قلتم عدمها أولى من وجودها كان هذا غاية الكذب والبهت والمحال، وإن قلتم وجودها أكمل قيل: فهل هو قادر على تحصيلها في جميع خلقه وأحكامه أم غير قادر؟ فإن قلتم غير قادر جئتم بالعظيمة في العقل والدين وانسلختم من عقولكم وأديانكم، وإن قلتم بل هو قادر على ذلك قيل: فإذا كان قادرا على كل شيء وهو كمال في نفسه ووجوده خير من عدمه وهو أولى به، فكيف يجوز نفيه عنه؟ فإن قلتم إنما نفيناه لأن لم نطلع على حقيقته قيل: صدقتم هذا، والله شأنكم في جميع ما تنفونه عن الله إنما مستندكم في نفيه عدم الاطلاع على حقيقته، ولم تكتفوا بقبول قول الرسل فصرتم إلى النفي. الجواب العاشر: أن العقلاء قاطبة متفقون على أن الفاعل منهم إن إذا فعل أفعالا ظهرت فيها حكمتهم ووقعت على أتم الوجوه وأوفقها للمصالح المقصودة بها، ثم إذا رأوا أفعاله قد تكررت كذلك ثم جاءهم من أفعاله ما لا يعلمون وجه حكمته فيه لم يسعهم غير التسليم لما عرفوا حكمتهم واستقر في عقولهم منها، وردوا متشابهه ما جهلوه إلى محكم ما علموه. واضحة دي؟ وده مشاهد في واقعنا. أنت مثلا تحتك ببعض الناس وتشاوره في بعض أمورك فيشير عليك ثم يبين لك علة مشورته، قال لك والله بيع كذا واشتري كذا لأجل كذا، وضح لك الصورة، فأنت سلمت ونفست مرة واثنين وثلاثة، في المرة الخامسة رايح له بتقول له والله رأيك إيه في كذا وكذا، قال لك افعل كذا. طب ليه؟ ما تسألش واسمع الكلام. حاضر. ما الذي حملك على حاضر؟ ما علمت عنه من الخبرة الماضية. كذلك ولله عز وجل المثل الأعلى. هكذا نجد أرباب كل صناعة مع أستاذهم، حتى إن النفاة يسلكون هذا المسلك بعينه مع أئمتهم وشيوخهم. فإذا جاءهم إشكال على قواعد أئمتهم ومذاهبهم قالوا هو أعلم منا وهو فوقنا في كل علم ومعرفة وحكمة، ونحن معهم كالصبي مع معلمه وأستاذه، فهل سلكوا هذا السبيل مع ربهم وخالقهم الذي بهرت حكمته العقول وكان نسبتها إلى حكمته أقل من نسبة عين الخفاش إلى جرم الشمس؟ ولو أن
أقل ولا أولى؟
ده أقل. ولو أن العالم الفاضل المبرز في علوم كثيرة عرض علمه على من لا يشاركه في صنعته ولا هو من أهلها وقدح في أوضاعها لخرج عن موجب العقل والعلم وعد ذلك نقصا وسفها، فكيف بأحكم الحاكمين وأعلم العالمين وأقدر القادرين؟ الجواب الحادي عشر: أن الحكمة إنما تتم بخلق المضادات والمتقابلات كالليل والنهار والعلو والسفل والطيب والخبيث والخفيف والثقيل والحلو والمر والحر والبرد والألم واللذة والحياة والموت والداء والدواء، فخلق هذه المتقابلات هو محل ظهور الحكمة الباهرة كما هو محل ظهور القدرة القاهرة والمشيئة النافذة والملك الكامل التام. فتوهم تعطيل خلق هذه المضادات تعطيل لمقتضيات تلك الصفات وأحكامها وآثارها، وذلك عين المحال، فإن لكل صفة من الصفات العليا حكما ومقتضا وأثرا هو مظهر كمالها، فلا يجوز تعطيله، فإن صفة القادر تستدعي مقدورا، وصفة الخالق تستدعي مخلوقا، وصفة الوهاب الرزاق المعطي المانع الضر النافع المقدم المؤخر المعز المذل العفو الرؤوف تستدعي آثارها وأحكامها، فلو عطلت تلك الصفات عن المخلوق المرزوق المغفور له المرحوم المعفو عنه لم يظهر كمالها، وكانت معطلة عن مقتضياتها وموجباتها، فلو كان الخلق كلهم مطيعين عابدين حامدين لا تعطل أثر كثير من الصفات العلى والأسماء الحسنى، وكيف كان يظهر أثر صفة العفو والمغفرة والصفح والتجاوز والانتقام والعز والقهر والعدل والحكمة التي تنزل الأشياء منازلها وتضعها مواضع. كما تعلمون ولا يخفى عليكم أن أسماء الرب تبارك وتعالى توقفية على النص، أي لابد من ورود النص بصيغة الاسمية في الكتاب أو في صحيح السنة، وما ذكره المصنف هنا رحمة الله عليه هو من باب الإخباري، لأن كلامه وكلام شيخه شيخ الإسلام أن الأسماء توقفية على النص. فلو كان الخلق كلهم أمة واحدة لفاتت الحكم والآيات والعبر والغايات المحمودة في خلقهم على هذا الوجه، وفات كمال الملك والتصرف، فإن الملك إذا اقتصر تصرفه على مقدور واحد من مقدوراته فإما أن يكون عاجزا عن غيره فيتركه عجزا، أو جاهلا بما في تصرفه في غيره من المصلحة فيتركه جهلا. عشان كده دايما تجد الرؤساء معهم الوزراء، لما ولا يستطيع، عنده عجز فده يكمل ده وده يكمل ده وده يكمل ده. أما أقدر القادرين وأعلم العالمين وأحكم الحاكمين فتصرفه في مملكته لا يقف على مقدور واحد، لأن ذلك نقص في ملكه، فالكمال كل الكمال في العطاء والمنع والخفض والرفع والثواب والعقاب والإكرام والإهانة والإعزاز والإذلال والتقديم والتأخير والضر والنفع وتخصيص هذا على هذا وإثار هذا على هذا. ولو فعل هذا كله بنوع واحد متماثل الأفراد لكان ذلك منافيا لحكمته وحكمته تأباه كل الإباء، فإنه لا يفرق بين متماثلين ولا يسوي بين مختلفين. قل بلى كل ده كلام عام، أما ما ذكروه من الأسئلة التي وجهوها سيأتي الجواب عنها بالتفصيل خاصة إبليس. وقد عاب على من يفعل ذلك وأنكر على من نسبه إليه، والقرآن مملوء بمن عدبه على من يفعل ذلك، فكيف يجعل له العبيد وما يكرهون ويضربون له المثل السوء. وقد فطر الله عباده على إنكار ذلك من بعضهم على بعض وطعنهم على من يفعله، وكيف يعيب الرب سبحانه من عباده شيئا ويتصف به وهو سبحانه إنما عابه لأنه نقص فهو أولى أن يتنزع عنه. وإذا كان لابد من ظهور آثار الأسماء والصفات ولا يمكن ظهور آثارها إلا في المتقابلات والمضادات، لم يكن بد في الحكمة من إيجادها، إذ لو فقدت لتعطلت أحكام تلك الصفات وهو محال. يوضح الوجه الثاني عشر أن من أسمائه المزدوجة كالمعز المذل والخافض الرافع والقابض البسط والمعطي المانع، ومن صفاته المتقابلة كالرضا والسخط والحب والبغض والعفو والانتقام، وهذه صفات كمال وإلا لم يتصف بها ولم يتسمى بأسمائها. وإذا كانت صفات كمال فإما أن يتعطل مقتضاها وموجبها وذلك يستلزم تعطيلها في أنفسها، وإما أن تتعلق بغير محلها الذي يليق بأحكامها وذلك نقص وعيب يتعالى عنه فيتعين تعلقها بمحالها التي تليق بها. وهذا وحده كاف في الجواب لمن كان له فقه في باب الأسماء والصفات ولا عبرة بغيره. يوضح الوجه الثالث عشر أن من أسمائه الملك، ومعنى الملك الحقيقي ثابت له سبحانه بكل وجه، وهذه الصفة تستلزم سائر صفات الكمال، إذ من المحال ثبوت الملك الحقيقي التام لمن ليس له حياة ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا فعل اختياري يقوم به. وكيف يوصف بالملك من لا يأمر ولا ينهى ولا يثيب ولا يعاقب ولا يعطي ولا يمنع ولا يعز ولا يذل ويهين ويكرم وينعم وينتقم ويخفض ويرفع، ويرسل الرسل إلى أقطار مملكته ويتقدم إلى عبده بأوامره ونواهيه، فأي ملك في الحقيقة لمن عدم ذلك؟ وبهذا يتبين أن المعطلين لأسمائه وصفاته جعلوا ممالكه أكمل منه، ويأنف أحدهم أن يقال في ملكه وأمره ما يقوله هو في ربه، فصفة ملكه الحق مستلزمة لوجود ما لا يتم التصرف إلا به والكل منه سبحانه، فلم يتوقف كمال ملكه على غيره، فإن كل ما سواه مسند إليه ومتوقف في وجوده على مشيئته وخلقه. يوضح الوجه الرابع عشر أن كمال ملكه بأن يكون مقارنا لحمده، فله الملك وله الحمد، والناس في هذا المقام ثلاث فرق، فالرسل وأتباعهم أثبتوا له الملك والحمد، وهو مذهب من أثبت له القدر، أصل القدر كما قال القاضي عياض وغيرهم تأتي بفتح الدال وبسكونها فانتبهوا لها. وهذا منهم من أثبت له القدر أو القدر والحكمة وحقائق الأسماء والصفات، ونزهه عن النقائص ومشابهة المخلوقات. ويوحشك في هذا المقام جميع الطوائف غير أهل السنة الذين لم يتحيزوا إلى نحلة ولا مقالة ولا مدبوع من أهل الكلام. الفرقة الثانية الذين أثبتوا له الملك وعطلوا حقيقة الحمد، وهم الجبرية نفاة الحكمة والتعليل، القائلون بأنه يجوز عليه كل ممكن ولا ينزه عن فعل قبيح، بل كل ممكن فإنه لا يقبح منه، وإنما القبيح المستحيل لذاته كالجمع بين النقيضين، فيجوز عليه تعذيب ملائكته وأنبيائه ورسله وأهل طاعته وإكرام إبليس وجنوده وجعلهم فوق أوليائه في النعيم المقيم أبدا، ولا سبيل لنا إلى العلم باستحالة ذلك إلا من نفى الخالق في خبره فقط، فيجوز عندهم أن يأمر بمسبة ومسبة أنبيائه والسجود للأصنام والكذب والفجور وسفك الدماء ونهب الأموال، وينهى عن البر والصدق والإحسان والإعفاف، ولا فرق في نفس الأمر بين ما أمر به ونهى إلا التحكم بمحض المشيئة وأنه أمر بهذا ونهى عن هذا من غير أن يكون فيما أمر به صفة حسن تقتضي محبته والأمر به، ولا فيما نهى عنه صفة قبح تقتضي كراهته والنهي عنه. فهؤلاء عطلوا حمده في الحقيقة وأثبتوا له ملكا بلا حمد، مع أنهم في الحقيقة لم يثبتوا له ملكا، فإنهم جعلوه معطلا في الأزل والأبد لا يقوم به فعل البتة. وكثير منهم عطله عن صفات الكمال التي لا يتحقق كونه ملكا وربا إلا بها، فلا ملك أثبتوا ولا حمد. الفرقة الثالثة أثبتوا له نوعا من الحمد وعطلوا كمال ملكه، وهم القدرية الذين أثبتوا نوعا من الحكمة ونفوا لأجلها كمال قدرته، فحافظوا على نوع من الحمد عطلوا له كمال الملك، وفي الحقيقة لم يثبتوا لا هذا ولا هذا. فإن الحكمة التي أثبتوها جعلوها رجعة إلى المخلوق لا يعود إليه سبحانه حكمها، والملك الذي أثبتوه فإنهم في الحقيقة إنما قرروا نفيه بنفي قيام الصفات التي لا تكون ملكا حقا إلا بها، ونفي قيام الأفعال الاختيارية، فلم يقم به عندهم وصف ولا فعل، وهذا غاية النفي لملكه وحمده. فإن من لا يقوم به قدرة ولا إرادة ولا كلام ولا سمع ولا بصر ولا فعل ولا له حب ولا بغض معطل عن حقيقة الملك والحمد. والمقصود أن عموم ملكه يستلزم إثبات القدر، وأن لا يكون في ملكه شيء بغير مشيئته، فإن الله أكبر من ذلك وأجل. وعموم حمده يستلزم أن لا يكون في خلقه وأمره ما لا حكمة فيه ولا غاية محمودة يفعل لأجلها ويأمر لأجلها، فالله أكبر وأجل من ذلك. يوضح الوجه الخامس عشر إن مجرد الفعل من غير قصد ولا حكمة ولا مصلحة يقصده الفاعل لأجلها لا يكون متعلقا للحمد فلا يحمد عليه، حتى لو حصلت به مصلحة من غير قصد الفاعل لحصولها لم يستحق الحمد عليها كما تقدم تقريرهم، بل الذي يقصد الفعل المصلحة وحكمة وغاية محمودة وهو عاجز عن تنفيذ مراده أحق بالحمد من قادر لا يفعل لحكمة ولا لمصلحة ولا لقصد الإحسان، هذا المستقر في فطر الخلق. والرب سبحانه وتعالى سبحانه وبحمده قد تملأ السماوات والأرض وما بينهما وما بعد ذلك، فملء العالم العلوي والسفلي والدنيا والآخرة، وسع حمده ما وسع علمه، فله الحمد التام على جميع خلقه وعلى جميع ما حكم به كونا ودينا، فلا يوجد مخلوق إلا بحمده، ولا حكم يحكم إلا بحمده، ولا قامت السماوات والأرض إلا بحمده، ولا تحركت ذرة فما فوقها إلا بحمده، ولا نزلت قطرة إلا بحمده، ولا تحول شيء في العالم العلوي والسفلي من حال إلى حال إلا بحمده، ولا تحركت الأفلاك إلا بحمده، ولا أطيع إلا بحمده، ولا عصي إلا بحمده، ولا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار إلا بحمده، كما قال الحسن رحمه الله: لقد دخل أهل النار النار وإن حمده لفي قلوبهم وما وجدوا عليه سبيلا. عليه هي الضمير عائد على مين؟ على الله عز وجل. وهو سبحانه أنزل الكتاب بحمده، وأرسل الرسل بحمده، وأمات خلقه بحمده، ويحييهم بحمده، ولهذا حمد نفسه على ربوبيته الشاملة لذلك كله، فالحمد لله رب العالمين. وحمد نفسه على إنزال كتابه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وحمد نفسه على خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وحمد نفسه على كمال ملكه، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. فحمده ملأ الزمان والمكان والأعيان وعم الأحوال كلها، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وكيف لا يحمد على خلقه كله، وهو الذي أحسن كل شيء خلقه، وعلى صنعه وقد أتقنه، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تعملون بما تفعلون، وعلى أمره وكله وحكمه ورحمته وعدل ومصلحه، وعلى نهيه وكل ما نهى عنه شر وفساد، وعلى ثوابه وكله رحمة وإحسان، وعلى عقابه وكله عدل وحق. فلله الحمد كله، وله الملك كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله. والمقصود أنه كلما كان الفعل أعظم حكمة كان أعظم حمدا، وإذا عدم الحكمة ولم يقصدها بفعله وأمره عدم الحمد. الوجه السادس عشر أنه سبحانه يجب أن يشكر، ويجب أن يشكر عقلا وشرعا وفطرة، فوجوب شكره أظهر من وجوب كل واجب. وكيف لا يجب على العباد حمده وتوحيده ومحبته وذكر آلائه وإحسانه وتعظيمه وتكبيره والخضوع له والتحدث بنعمته والإقرار بها بجميع طرق الوجوب. فالشكر أحب شيء إليه وأعظم ثوابا، وله خلق الخلق وأنزل الكتب وشرع الشرائع، وذلك يستلزم خلق الأسباب التي يكون الشكر بها أكمل، ومن جملتها أن فاوت بين عباده في صفاتهم الظاهرة والباطنة، في خلقهم وأخلاقهم وأديانهم وأرزاقهم ومعايشهم وآجالهم. فإذا رأى المعافى المبتلى والغني الفقير والمؤمن الكافر عظم شكره لله، وعرف قدر نعمته عليه وما خصه به وفضله به على غيره، فازداد شكرا وخضوعا واعترافا بالنعمة. وفي أثر ذكره الإمام أحمد في الزهدي إن موسى عليه السلام قال: يا رب هل سويت بين عبادك؟ قال: إني أحببت أن أشكر. فإن قيل فقد كان من الممكن أن يسوي بينهم في النعم ويسوي بينهم في الشكر كما فعل بالملائكة، قيل: لو فعل ذلك لكان الحاصل من الشكر نوع آخر غير النوع الحاصل منه على هذا الوجه، والشكر الواقع على التفضيل والتخصيص أعلى وأفضل من غيره. ولهذا كان شكر الملائكة وخضوعهم وذلهم لعظمته وجلاله بعد أن شاهدوا من إبليس ما جرى له ومن هاروت وماروت ما شاهدوا على أكمل وجه. عندك في الهامش مفيش؟ طيب اكتبوها، اكتب عندك هاروت وماروت. كان ملكين من الملائكة لا يخلنا، القصة التي ذكرها هنا غير صحيحة، هي قصة الزهرة والملائكة الذين مسخوا، وهذا لا يصح. فالله يبارك فيك، اللي في الهامش مكتوب عنده يكتب بجوارها لا تصح، حتى هو لها أثر إليها وقال هي من أخبار بني إسرائيل التي تصدق ولا تكذب. الصواب أنها قصة غير صحيحة. نرجع للكتاب. ولهذا كان شكر الملائكة وخضوعهم وذلهم لعظمته وجلاله بعد أن شاهدوا من إبليس ما جرى له ومن هاروت وماروت ما شاهدوه أعلى وأكمل مما كان قبله. وهذه حكمة الرب تعالى، وكذلك شكر الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم كان بعد أن عينوا هلاك أعدائهم انتقام الرب منهم وما أنزل بهم من بأسه أعلى وأكمل، وكذلك شكر أهل الجنة في الجنة وهم يشاهدون أعداءه المكذبين لرسله المشركين به في ذلك العذاب العظيم. فلا ريب أن شكرهم حينئذ ورضاهم ومحبتهم لربهم أكمل وأعظم مما لو قدر اشتراك جميع الخلق في النعيم. فالمحبة الحاصلة من أوليائه لهم والرضا والشكر وهم يشاهدون بني جنسهم في ضد ذلك من كل وجه أكمل وأتم. فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. ولولا خلق القبيح لما عرفت فضيلة الجمال والحسن والحسن، ولولا خلق الظلام لما عرفت فضيلة النور، ولولا خلق أنواع البلاء لما عرف قدر العافية، ولولا الجحيم لما عرف قدر الجنة، ولو جعل الله سبحانه النهار صرمدا لما عرف قدره، ولو جعل الليل صرمدا لما عرف قدره. وأعرف الناس بقدر النعمة من ذاق البلاء، وأعرفهم بقدر الغنى من قاس مرائر الفقر والحاجة. ولو كان الناس كلهم علماء لما عرفت فضيلة العلم وقدره، ولو كانوا أغنياء لما عرفت فضيلة الغنى، ولو كانوا كلهم على صورة واحدة من الجمال لما عرف قدر الجمال، وكذلك لو كانوا كلهم مؤمنين لما عرف قدر الإيمان والنعمة به. فتبارك من له في خلقه وأمره الحكم البوالغ والنعم السوابغ. يوضح الوجه السابع عشر أنه سبحانه يجب أن يعبد بأنواع العبودية، ومن أعلاها وأجلها عبودية الموالاة فيه والمعاداة فيه والحب فيه والبغض فيه والجهاد في سبيله وبذل مهج النفوس في مرضاته ومعارضة أعدائه. وهذا النوع هو ذروة سنام العبودية وأعلى مراتبها، وهو أحب أنواعها إليه، وهو موقوف على ما لا يحصل بدونه من خلق الأرواح التي تواليه وتشكره وتؤمن به، والأرواح التي تعاديه وتكفر به ويسلط بعضها على بعض لتحصل بذلك محبه على أتم الوجوه، وتقرب أوليائه إليه بجهاد أعدائه ومعارضتهم فيه وإذلالهم وكبتهم ومخالفة سبيلهم، فتعلو كلمته ودعوته على كلمة الباطل ودعوته، ويتبين بذلك شرف علوها وظهورها. ولو لم يكن للباطل والكفر والشرك وجود، فعلى أي شيء كانت كلمته ودعوته تعلو، فإن العلو أمر لشيء يستلزم غالبا ما يعلى عليه، وعلو الشيء على نفسه محال، والوقوف على الشيء لا يحصل بدونه. يوضح الوجه الثامن عشر أن من عبوديته العتق والصدقة والإيثار والمواساة والعفو والصفح والصبر وكظم الغيظ واحتمال المكاره ونحو ذلك مما لا يتم إلا بوجود متعلقه وأسبابه. فلولا الرق لم تحصل عبودية العتق، فالرق من أثر الكفر، ولولا الظلم والإساءة والعدوان لم تحصل عبودية الصبر والعفو والمغفرة وكظم الغيظ، ولولا الفقر والحاجة لم تحصل عبودية الصدقة والإيثار والمواساة. فلو سوى بين خلقه جميعهم لتعطلت هذه العبوديات التي هي أحب شيء إليه. ولأجلها خلق الجن والإنس، ولأجلها شرع الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل وخلق الدنيا والآخرة، كما أن ذلك من صفات كماله. فلو لم يقدر الأسباب التي يحصل بها ذلك لغاب هذا الكمال وتعطلت أحكام تلك الصفات كما مر. يوضح الوجه التاسع عشر أنه سبحانه يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أعظم فرحا يقدر أو يخطر بباله أو يضر في خلد، وحصول هذا الفرح موقوف على التوبة الموقوفة على وجود ما يتاب منه، وما يتوقف عليه الشيء لا يوجد بدونه، فإن وجود الملزوم بدون لازمه محال. اكتب عندك: وهذا هو خرق العادة. خرق العادة ولا ريب أن وجود هذا الفرح أكمل من عدمه، فمن تمام الحكمة تقدير أسبابه ولوازمه. وقد نبه أعلم الخلق بالله على هذا المعنى بعينه، حيث يقول في الحديث الصحيح: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. ليس في الحديث دلالة على مشروعية فعل الذنب، لا، بل هذا الكلام من مقتضيات خلقتنا أننا لابد أن نقع في الذنب، لا يوجد معصوم إلا الأنبياء. وبناء على ذلك أخبرنا سبحانه وتعالى أننا حتما سنذنب، ولكن يلزمنا عند الذنب الاستغفار فيغفر لنا. هذا معنى الحديث. فلو لم يقدر الذنوب والمعاصي فلمن يغفر، وعلى من يتوب، وعمن يعفو، ولمن يسامح ويعتق ويسقط حقه ويظهر فضله وجوده وحلمه وكرمه، وهو واسع المغفرة، فكيف يعطل هذه الصفة أم كيف يتحقق بدون ما يغفر ومن يغفر له ومن يتوب وما يتاب منه؟ فلو لم يكن في تقدير الذنوب والمعاصي والمخالفات إلا هذا وحده لكفى به حكمة وغاية محمودة، فكيف والحكم والمصالح والغايات المحمودة التي في ضمن هذا التقدير فوق ما يخطر بالبال؟ وكان بعض العباد يدعو في طوافه ويقول: اللهم اعصمني من المعاصي، ويكثر من ذلك. فقيل له: فلم لم أنت تسألني العصمة وعبادي يسألونني العصمة؟ فإذا عصمتكم من الذنوب فلمن أغفر وعلى من أتوب وعمن أعفو؟ سبحانه وتعالى. ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه، اللي هو من؟ آدم عليه السلام. يوضح الوجه العشرون أنه قد يترتب على خلق من يكفر به ويشرك به ويعاديه من الحكم الباهرة والآيات الظاهرة ما لم يكن يحصل بدون ذلك. فلولا كفر قوم نوح لما ظهرت آية الطوفان، وبقيت آية يتحدث بها الناس على ممر الأزمان، ولولا كفر عاد لما ظهرت آية الريح العقيم التي دمرت ما مرت عليه، ولولا كفر قوم صالح لما ظهرت آيات إهلاكهم بالصيحة، ولولا كفر قوم فرعون لما ظهرت تلك الآيات والعجائب التي تحدث بها الأمم بعد أمة التي تحدث بها الأمم أمة بعد أمة واهتدى بها من شاء الله، فهلك بها من هلك عن بينة وحي بها من حي عن بينة، وظهر بها فضل الله وعدله وحكمته وآيات رسله وصدقهم، فمعارضة الرسل وكسر حججهم وضحضها والجواب عنها وإهلاك الله لهم من أعظم أدلة صدقهم وبراهينه. ولولا مجيء المشركين بالحد والحديد والعدد والشوكة يوم بدر لما حصلت تلك الآيات العظيمة التي ترتب عليها من الإيمان والهدى والخير ما لم يكن حاصلا مع عدمه. وقد بينا أن الموقوف على الشيء لا يوجد بدونه، ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع. فلله كم عمرت قصة بدر من ريع أصبح أهلا بالإيمان، من ربع أصبح أهلا بالإيمان، وكم فتحت لأولي النهى من باب وصلوا منه إلى الهدى والإيقان، وكم حصل بها من محبوب للرحمن وغيظ للشيطان. وتلك المفسدة التي حصلت في ضمنها للكفار مغمورة جدا بالنسبة إلى مصالحها وحكمها، وهي كمفسدة المطر إذا قطع المسافر وبل الثياب وخرب بعض البيوت بالنسبة إلى مصلحته العامة. وتأمل ما حصل بالطوفان وغرق آل فرعون للأمم من الهدى والإيمان الذي غمر مفسدة من هلك به حتى تلاشت في جنب مصلحته وحكمته. فكم لله من حكمة في آياته التي ابتلى بها أعداءهم وأكرم فيها أولياءهم، وكم له فيها من آيات وحدة وتبصرة وتذكرة. ولهذا أمر سبحانه ورسوله أن يذكر بها أمته، فقال: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فذكرهم بأيامه وإنعامه ونجاتهم من عدوهم وإهلاكهم وهم ينظرون، فحصل بذلك من ذكره وشكره ومحبته وتعظيمه وإجلاله ما تلاشت فيه مفسدة إهلاك الأبناء وذبحهم واضمحلت، فإنهم صاروا إلى النعيم وخلصوا من مفسدة العبودية لفرعون إذ كبروا وسومه لهم سوء العذاب. وكان الألم الذي ذاقه الأبوان عند الذبح أيسر من الآلام التي كانوا تجرعوها باستعباد فرعون وقومه لهم بكثير، فحظى بذلك الآباء والأبناء. وأراد سبحانه أن يرى عباده ما هو من أعظم أن يري عباده ما هو من أعظم آياته، وهو أن يربي هذا المولود الذي ذبح فرعون ما شاء الله من الأولاد في طلبه في حجر فرعون وفي بيته وعلى فراشه، والله غالب على أمره سبحانه وتعالى، والله غالب على أمره. أسأل سؤال كده، والله غالب على أمره الكونية أم الشرعي؟ طيب الحمد لله ماشي. وأراد سبحانه أن يري عباده ما هو أعظم آياته، وهو أن يربي هذا المولود الذي ذبح فرعون ما شاء الله من الأولاد في طلبه في حجر فرعون وفي بيته وعلى فراشه. فكان في ضمن هذه الآية من حكمة ومصلحة ورحمة وهداية وتبصرة، وهي موقوفة على لوازمها وأسبابها ولم تكن لتوجد بدونها، فإنه ممتنع. فمصلحة تلك الآية وحكمتها غمرت مفسد الذبح الأبناء وجعلها كأن لم تكن. وكذلك الآيات التي أظهرها سبحانه على يد الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. خد بالك شوية كده، هو الإمام ابن القيم بيذكر هذا على وجه الإجمالي تمهيدا لأن أكبر إشكال خلق إبليس، فكل ده تمهيد له. يعني تلاحظ أن أنت عمال تقترب فعلا، لولا إبليس لما كان كذا وكذا وكذا، من محبوبات لله عز وجل. يقول: وكذلك الآيات التي أظهرها سبحانه على يد الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ويوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله وتسليماته على أنبيائه ورسله، والعجائب والحكم والمصالح والفوائد التي في تلك القصة التي تزيد على الألف لم تكن لتحصل بدون ذلك السبب الذي كان فيه مفسدة جزئية في حق يعقوب ويوسف، ثم انقلبت تلك المفسدة مصالح، اضمحلت في جنبها تلك المفسدة بالكلية وصارت سببا لأعظم المصالح في حقه وحق يوسف وحق الإخوة وحق امرأة العزيز وحق أهل مصر وحق المؤمنين إلى يوم القيامة. فكم جنى أهل المعرفة بالله وأسمائه وصفاته ورسله من هذه القصة من ثمرة، وكم استفادوا بها من علم وحكمة وتبصرة. سببها إيه؟ اطرحوه أرضا، صح؟ يخلو لكم وجه أبيكم إلى آخره. وكذلك المفسدة التي حصلت لأيوب من مس الشيطان له بنصب وعذاب، اضمحلت وتلاشت في جنب المصلحة والمنفعة التي حصلت له ولغيره عند مفارقة البلاء وتبدله بالنعماء، بل كان ذلك السبب المكروه هو الطريق الموصل إليه والشجرة التي جنيت منها ثمار تلك النعم. وكذلك الأسباب التي أوصلت خليل الرحمن إلى أن صارت النار عليه بردا وسلاما من كفر قومه وشركهم وتكسيره أصنامهم وغضبهم لها وإيقاد النيران العظيمة له وإلقائه فيها بالمنجنيق حتى وقع في روضة خضراء في وسط النار، وصارت آية وحجة وعبرة ودلالة للأمم قرنا بعد قرن. فكم لله سبحانه في ضمن هذه الآية من حكمة بالغة ونعمة سابغة ورحمة وحجة وبينة، لو تعطلت تلك الأسباب لتعطلت هذه الحكم والمصالح والآيات، وحكمته وكمله المقدس يأبى ذلك. وحصول الشيء بدون لازمه ممتنع إلا في ماذا؟ خرق العادة. وكم بين ما وقع من المفاسد الجزئية بدون هذه القصة وبين جعل صاحبها إماما للحنفاء إلى يوم القيامة. وهل تلك المفاسد الجزئية إلا دون مفسدة الحر والبرد والمطر والثلج بالنسبة إلى مصالحها بكثير؟ ولكن الإنسان كما قال الله تعالى ظلوما جهولا، ظلوم لنفسه، جهول بربه وبعظمته وجلاله وحكمته وإتقان صنعه. وكم بين إخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة على تلك الحال ودخوله إليها، ذلك الدخول الذي لم يفرح به بشر حبورا لله وقد اكتنفه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله المهاجرون والأنصار قد أحدقوا به، والملائكة من فوقهم والوحي من الله ينزل عليه، وقد أدخله حرمه ذلك الدخول، فأين مفسدة ذلك الإخراج الذي كان كأن لم يكن؟ ولولا معارضة الصحراء لموسى بإلقاء العصي والحبال حتى أخذوا أعين الناس واسترهبوه لما ظهرت آية عصا موسى حين ابتلعت عصيهم وحبالهم. ولهذا أمرهم موسى عليه السلام أن يلقوا أولا ثم يلقي هو بعدهم. ومن تمام ظهور آيات الرب تعالى وكمال اقتداره وحكمته أن يخلق مثل جبريل صلوات الله وسلامه عليه الذي هو أطيب الأرواح العلوية وأزكاها وأطهرها وأشرفها، وهو السفير في كل خير وهدى وإيمان وصلاح، ويخلق مقابلة مثل روح اللعين إبليس الذي هو أخبث الأرواح وأنجسها وشرها، وهو الداعي إلى كل شر وأصله ومادته. وكذلك من تمام قدرتي وحكمتي أن خلق الضياء والظلام والأرض والسماء والجنة والنار وسدرة المنتهى وشجرة الزقوم وليلة القدر وليلة الوباء والملائكة والشياطين والمؤمنين والكفار والأبرار والفجار والحر والبرد والداء والدواء والألم واللذة والأحزان والمسرات، واستخرج سبحانه من بين ذلك ما هو من أحب الأشياء إليه من أنواع العبوديات والتعرف إلى خلقه بأنواع الدلالات. ولولا خلق الشياطين والهوى والنفس الأمارة لما حصلت عبودية الصبر ومجاهدة النفس والشيطان ومخالفتهما وترك ما يهواه العبد ويحبه لله، فإن لهذه العبودية شأنا ليس لغيرها. هنجهد مين لو لم يكن هناك إبليس؟ ولولا وجود الكفار لما حصلت عبودية الجهاد، ولما نال أهله درجة الشهادة، ولما ظهر من يقدم محبة فاطره وخالقه على نفسه وأهله وولده، ومن يقدم أدنى حظ من الحظوظ عليه، فأين صبر الرسل وأتباعهم وجهادهم وتحملهم لله أنواع المكاره والمشاق وأنواع العبودية المتعلقة بالدعوة وإظهارها؟ لولا وجود الكفار وتلك العبودية تقتضي درجة لا تنال إلا بها. والرب تعالى يحب أن يبلغها رسله وأتبعهم ويشهدهم نعمته عليهم وفضله وحكمته ويستخرج منهم حمده وشكره ومحبته والرضا عنه. يوضح الوجه 21 أنه قد استقرت حكمته سبحانه أن السعادة والنعيم والراحة لا يوصل إليها إلا على جسر المشقة والتعب. كلام ده ينحفظ. حتى إذا نالك شيء من التعب تعي ما يقع لك. قد استقرت حكمته سبحانه وتعالى أن السعادة والنعيم والراحة لا يوصل إليها إلا على جسر المشقة والتعب، ولا يدخل إليها إلا من باب المكاره والصبر وتحمل المشاق. ولذلك حفت الجنة بالمكاره وحفت الجنة والنار بالشهوات. وكذلك أخرج صفيه آدم من الجنة وقد خلقها لهم، واقتضت حكمته أنه لا يدخلها دخول استقرار إلا بعد التعب والنصب، فما أخرجه منها إلا ليدخله إليها أتم دخول. فلله كم بين الدخول الأول والدخول الثاني من التفاوت، وكم بين دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في جوار المطعم بن عدي ودخوله إليها يوم الفتح، وكم بين راحة المؤمنين ولذتهم في الجنة بعد مقاسات ما قبلها وبين لذتهم لو خلقوا لها فيها، وكم بين فرحة من عافاه بعد ابتلائه وأغناه بعد فقره وهداه بعد ضلله وجمع قلبه عليه بعد شدته وفرحه ما لم يذق تلك المرارات. وقد سبقت الحكمة الإلهية أن المكاره أسباب اللذات والخيرات، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا مثله سبب. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يجازي الإمام ابن القيم وغيره من أئمة السلف عنا خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.